وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ما زال الكلام في الموانع من صحة بيع الفضولي لنفسه. المانع الثالث انتفاء حقيقة المعاوضة. وبيانه: إذا باع الفضولي المبيع لنفسه لم تتحقق المعاوضة المعتبرة في البيع، وهي خروج المبيع من ملك صاحبه إلى ملك صاحب الثمن، وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك صاحب المبيع المثمن. وذلك لأن الغاصب ليس مالكا للمثمن حتى يخرج المثمن من كيسه إلى كيس المشتري، ويخرج الثمن من كيس المشتري إلى كيس البائع الفضولي. كما أن الفضولي لم يقصد البيع لنفس المالك حتى تتحقق المعاوضة. إذن فحقيقة المعاوضة وهي مبادلة مال بمال لا تتحقق في بيع الفضولي لنفسه. وإنما الذي يتحقق هو إعطاء الفضولي مال غيره وهو المبيع بإزاء تملك الثمن، فكأنه تملك الثمن مجانا وليس بإزاء المثمن واقعا. إذن فلا توجد حقيقة البيع في بيع الفضولي لنفسه، ومع انتفاء حقيقة البيع لا يمكن لحوق إجازة المالك لهذا البيع المنتفي أصلا، إذ مع انتفاء البيع لا موضوع للإجازة، وبالتالي يكون بيع الفضول لنفسه باطلا لانتفاء حقيقة المعاوضة، فتكون الإجازة من السالبة بانتفاء الموضوع. هذا المانع الثالث. وأجاب عنه المصنف بجوابين:
الجواب الأول أن هذا المانع أخص من المدعى. فإن هذا المانع لو سلمنا به يختص ببيع الغاصب، وإذا كان الغاصب عالما بعد بالغصبية، فإنه إذا كان البائع غاصبا وملتفتا للغصبية لم يقصد حقيقة المعاوضة، وهي خروج الثمن، خروج المثمن من ملكه إلى ملك المشتري، وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملكه. وأما لو كان الغاصب ذاهلا أو ناسيا فقد قصد حقيقة المعاوضة، أو لو كان البائع الفضولي ليس غاصبا بل يزعم أنه مالك للمبيع جهلا منه كما سبقت الإشارة لذلك في بعض الموارد، فإنه بالتالي يكون قاصدا لحقيقة المعاوضة، فيكون البيع متحققا ويصح لحوق الإجازة لهذا البيع. الجواب الثاني، سلمنا بأن لا نسلم بأن الفضولي الغاصب لا يقصد حقيقة المعاوضة، بل إن حقيقة المعاوضة متحققة سواء كان الفضولي غاصبا أو ليس غاصبا. وذلك بالالتفات إلى المجاز العقلي السكاكي، حيث إن الفضولية يدعي أنه مالك للمبيع ببيعه. هذا الجواب الثاني، فبهذا الادعاء تتحقق المعاوضة حقيقة، وإن كان الادعاء مجازيا وهذا الجعل والتنزيل مجازي، لكن أصل المعاوضة حقيقية بعد ثبوت هذا الادعاء والتنزيل، من قبيل استعمال لفظة الأسد في زيد على نحو المجاز السكاكي، حينما يقال زيد أسد فلفظ الأسد استعمل في الحيوان المفترس وليس في الرجل الشجاع، غاية الأمر المجاز في الادعاء لا الاستعمال كما هو المشهور، والمقام من هذا القبيل. فالبائع استعمل لفظة البيع في المعنى الحقيقي وهو المعاوضة ومبادلة مال بمال وخروج الثمن من ملك وخروج المثمن من ملك صاحبه إلى مالك الثمن والعكس، إلا أن التجوز في الإذ جاء. وبالتالي مع وجود حقيقة المعاوضة ولو ببركة الادعاء والتنزيل البيع موجود، فتصح إجازة المالك. نعم، لو أن الماء البائع الفضولي لم يدعي ولم يزعم الملكية ولم ينزل نفسه منزلة المالك أصلا، فهنا يصح الإشكال من أن حقيقة المعاوضة منتفية، حيث إن البائع ليس مالكا حقيقة وليس مالكا ادعاء، فلا تتحقق المعاوضة. وهذا نظير ما ذكره الأعلام في شراء المالك بماله لغيره، كما لو اشترى زيد بدرهمه كتابا عن عمرو فقال اشتريت بهذا الدرهم الذي هو ملك لا كتابا عن عمرو، كتابا لعمرو، لا بس لعمرو احدث عاد، فهنا لا يصح هذا الشراء لا عن نفس مالك الدرهم لأنه لم يقصد المعاوضة عن نفسه، ولا عن المشترى له وهو عمرو لأنه ليس مالكا للدرهم حتى ينتقل الكتاب لملكيته، فلذلك يبطل هذا الشراء عن المالك للدرهم لأنه ما قصد المعاوضة الحقيقية، وعن المشترى لأنه ليس مالكا أساسا للدرهم حتى ينتقل الكتاب لملكيته ويخرج الدرهم عن ملكه، هكذا ذكر الأعلام. إن قلت إن قلت كما قال صاحب المقابر التستري بأنه إذا التزمتم ببطلان الشراء في هذا المثال الذي ذكرتموه وهو شراء شخص بدرهمه كتابا لغيره، فالمفروض أن تلتزموا ببطلان بيع الغاص الفضولي كتاب غيره عن نفسه، إذ أي فرق بين المسألتين؟ فإن الفضولية الذي باع كتاب غيره عن نفسه لم يقصد المالك الحقيقي حتى تتحقق المعاوضة الحقيقية، وقصده أن البيع لنفسه لا يوجب تحقق المعاوضة الحقيقية لأنه ليس مالكا، إذن فما قلتموه في الشراء قولوه أيضا في البيع، فما لكم كيف تحكمون؟ قلت فرق بين المسألتين، ففي مسألة الشراء نلتزم بانتفاء حقيقة المعاوضة أصلا، ولكن في بيع الفضولي إذا ادعى أنه مالك فحقيقة المعاوضة متحققة، فلذلك يصح البيع. نعم إنما يصح هذا القياس الذي ذكرتموه إذا كان الفضولي لم يبع للمالك ولم ينزل نفسه منزلة المالك. فحينئذ يصح هذا القياس فيكون بيع الفضولي باطل كشراء المالك بدرهمه كتابا لغيره. واضح الكلام؟ إذن فعكسه، دقق مصطلع ذكرها المصنف، لا تسألني عنها بعد ذلك. فعكس مسألة الشراء هو بيع الفضولي إذا لم يبع للمالك ولم ينزل نفسه منزلة المالك، فهذا هو عكس مسألة الشراء. فعكس يا مولاي مسألة الشراء التي حكمنا فيها بالبطلان هو بيع الفضولي لنفسه مع عدم ادعائه أنه مالك، فهذا هو عكس مسألة الشراء. ويكون حكمه حكم مسألة الشراء البطلان، وليس كما توهم صاحب المقابس التستري بأن عكس مسألة الشراء بيع الفضول لنفسه ولو نزلها منزلة المالك.
العكس يصير يعني بيع الفضول ولا يقصد بيع
لا يقصد المالك
ولا
تنزل ولا ينزل نفسه منزلة المالك. هذا العكس، هذا الذي يصح الحكم بالبطلان ويصح فيه القياس. أما إذا نزل نفسه منزلة المالك هذا المفروض الحكم بالصحة. واضح الآن؟
نعم.
هذا ما أفاده المصنف في الجواب على المانع الثالث، وهو مطروح في كلمات العلامة الحلي. المانع الثالث يعني، ما رأيكم في هذا اللف والنشر؟ كيف؟ أنت عظيم يا شيخ أحمد، أنت عظيم يا شيخ أحمد، وافقت الإيرواني، المحقق الإيرواني اليوم. لا مشكلة، أيضا أنت عظيم. جاوب شيخ حسن. هذا سأله شيخ عبد الله قبل سنة وعاده السنة وأجبنا أنه يقول ما الفرق أشبه فقه النظار، ما هو هذا قياس دائما يكرر الشيخ الأعظم. لا يريد أن يقيس، هذا ليس قياس، هذا منبه نظير، فارق بين القياس، مو يخفى على خريج هذا الفن وهذه الصناعة هذه المسائل وأن هذا قياس أو لا. ولا يريد أن ينزل هذا الحكم منزلة هذا الحكم، لا، إنما يريد أن يذكر نظيرا منبها، لأنه الفقيه البارع كما يقولون المحيط بالفروع وفقه الأشباه والنظائر، تعرف فقاهة الفقيه من كثرة تفريعاته وملاحظاته للفروع، وكيف ينتقل بك من هناك باب القضاء يجيبك باب الديات، ومن باب الصلاة يجيبك باب الحج، إحاقة بالفقه. فالشيخ يريد أن يبرز لك فقاهته وبراعته، ما يريد يقيس، حاشا أن يقيس الشيخ الأعظم، إنما يريد يقول هذا نظير ما ذكره الأعلام ليس إلا
يطلق عليه أنه ظنون، يدخل تحت باب الظنون.
ظنون؟ ما في مشكلة، ظنون ما في مشكلة. الشيخ الآن ما يريد الشيخ يريد يذكر منبه، ولا الشيخ استدل بالعمومات، استدل بصحيحة محمد بن قيس، استدل بفحوى النكاح إلى آخره، لكن هذه موانع ذكرت. الشيخ يريد يجيب عنها يقول هذه الموانع هيك.
طبعا انا هذه دعواي مو من عندي، يعني هم عدم لاقينها وهم عندما راجعت بعض الحواش
إيه
للسيد اليزدي مثلاً هذا الموضوع أنه حتى بعض الأحيان كان يعترض عليها أنه هذا قاعد يستخدم خيار بعض الأحيان يحد اللسانة تذكر موارد من الموارد
نقول لليزدي يقول لهم سامحه يا اليزدي ما يناسب الشيخ الاعظم انت قاعد تعش على كتابه وتقول انه يقيس حاشا لا يريد تدريب تدريب ما ادري اليوم شيخ ابراهيم تدريب هذا يسمونه
هذا الوزن هذا رافع المقصد ليس مانع يعني اصلا حقيقه الباء هو مقصد لصحه صدق تحت العمومات ارتفع التحقيق اصلا لا مقصد ليه المصنف أن صحة بشرط الادعاء بخلاف المدعى وتسليم
بالإشكال
من أول ما قول أن العقد
المدمى
هو
هو صحيح أم باطل بدون ادعاء ولا نعم صحيح كلامكم سيرجع لأنه أصلا ما في بيع المقتضي منتفي لكن هو على كل حال ذكر بكلماتهم كمانع والشيخ الأعظم ها هنا يقول المقتضي موجود ولا نسلم هذا المانع الذي يقول يرتفع أصل المقتضي لا نسلم لا هو جاوب الآن قال البيع موجود والمعاوضة موجودة ولو إذ
ادعاء
ادعاء
شرط الادعاء
إيه إذا ما في ادعاء نسلم إذا ما في لكنه كان يقول لا أساسا البائع حينما يبيع يدعي أنه مالك هكذا نعم لو ادعى غير ذلك أو لم يتفت إلى هذا صح كلامكم لا يوجد
ادعاء
يعني
من يعرف
ادعاء تكويني قهري أن البائع الغافر الهبول حينما يقول بعته يعني أريد أن ينتقل الثمن إلى ملكي على أساس أنني أزعم في قرارة نفسي أنني مالك وإلا كيف ينتقل هذا الثمن إلى ملكي وأنا لست مالك نعم قهران مولانا الجليل
مولانا قصص على كتبس الله شوف يعني كمال الفقارة كمال الانفاق شخص ما يعطي رأيه يرجع برق من جهة يجمع كل الآراء هذا كمال الانفاق الشخصي
ما شاء الله ما شاء الله شيخ حسن خوش كلام بعد يقول لك بعد احنا ما فقط طريقتنا ان نجيب آراءنا وكلمات لا نتعرض للغير حتى نوصفهم حقهم بعد ونتبع كلماتهم هذا طريقة من طرق الأعلام في البحث والاستدلال على كل قال ومنها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة فحقيقته يرجع حقيقة هذا البيع يعني الفضولي يرجع إلى إعطاء المبيع مجانا وأخذ الثمن لنفسه وهذا ليس بيعا أصلا فلا ينفع الإجازة معه والجواب من ذلك الجواب الأول مع اختصاصه ببيع الغاصب خوش نعم الجواب الثاني أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا نزل نفسه وإن كان هذا الجعل ادعائي لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي يعني الأمر يعني التنزيل الذي هو ليس حقيقة نظير المجاز الادعائي في الأصول في الأصول ولا في البلاغة هذا بلاغة مولا لكن أشير له في الأصول أشير له في الأصول في الحقيقة ولا مجاز يا شيخ عيسى تذكر مدى حجية
تنزيل الادعائي هو يصحح المعاملة عن طريق التنزيل
إيه بح خلاص يقول هذا حجة يكفي هذا يكفي تحققت المعاوضة حقيقة ما بكم؟
مع
عموما كلامكم يأيدي الإيرواني لا بأس مولاي. سجل شيخ محمد هذه الملاحظة كنا سنذكر. الإيرواني يقول كيف تكون المعاوضة المبنية على أمر غير حقيقي حقيقية؟ هذا ما يمكن أصلا. المعاوضة المبنية على أمر ادعائي كيف تنقلب وتكون حقيقة؟ وهل يزيد الفرع على أصله؟
حال المبتدئ المتزلزل.
فاضي.
وشو يعني بالواقع شو مبتدئ متزلزل؟ يعني نقول كيان كشمة.
إيه لكن هذا أمر اعتبار الشارع اعتبرها ملكية متزلزلة.
الشارع
اعتبرها. والملكية أمر اعتباري. الملكية أمر اعتباري. ليس مجاز استعمالان لكنه مجاز ادعاءان. أما اللفظ استعمل في معناه الحقيقي. هذا هو يعني يقول لك البيع تحقق استعمل اللفظ البيع في معناه الحقيقي.
يعني العقل ينزل من أفراد الأسد.
أحسنتم.
فيكون استعمال حقيقي.
إيه نعم. ولذلك هذا الذي يقوله المصنف. فلذلك المصنف يقول بيع صحيح لا مشكلة. الإيرواني أشكر عليه قال أصلا حتى المعاملة غير صحيحة هذا الذي تسمونه مجاز ادعائي ما يجعل الاستعمال حقيقة ولا نسلم به. هذا المجاز اللي تسميه مجاز سكاكي من قال انه صحيح؟ نحن نناقش السكاكي بحث عندهم هل ما ادعاه السكاكي صحيح أو غير صحيح. ما عندنا الشيخ العوزة مسلم مولاي كل شيء تعال ابحث. ألتم أيها العرف حينما تقول زيد أسد يعني نزلتم زيد منزلة الأسد واستعملتم لفظ الأسد بالحيوان المفترس أبدا.
يعني ما تستعمل
رجل جرزية عندكم التجاوز كله في الادعاء مولاي. قال لا بأس. نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد لملكية المثمن كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة. وهذا نظير مو قياس يا مولاي وتكرر ولذا ونكرر بعد الجواب. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره. والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه قصد تملك الغير. هذا الذي مثلنا قصد الشراء للكتاب بدرهمه لعمره. وقد تخيل هذا إن قلت تخيل التستري صاحب المقابس وقال الإيرواني عن هذا التخيل ولنعم ما تخيل ولنعم ما تخيل. يعني كلام التستري صحيح أساسا المسألتان من واد واحد. إذا تقول الشراء باطل البيع باطل ما في فرق. فهذه مناقشة ثانية من الإيرواني كانوا بالود أن نذكر واحد اثنين لكن الشيخ يرتب لأنه المناقشات أبعدتنا عن ذلك. على كل لا بأس مناقشات في محلها عن أهلها. وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام. يعني البطلان في مسألة في الشراء يستلزم البطلان للمقام وهو بيع الفضولي عن المالك وهو ما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه مو عن المالك عفوا لنفسه باعه لنفسه لأنه عكسه أي لأن الشراء بماله لغيره عكس ما نحن فيه فحكمهما واحد. هذا قلت قد عرفت يا مولاي أن عكس مسألة الشراء ما هو؟ هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن يعني بدون التنزيل لنفسه. والشاهد على ذلك لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز. هذا يمكن قد يقال هذا مصادرة لكنه كأنما يريد أن يقول المصنف لأن المفروض اتفاق الأعلام على صحة بيع الفضول عن المالك ولو قصد الفضول أن البيع لي نفسه. فهذا يدل على المفارقة بين مسألة الشراء ومسألة البيع. فمسألة الشراء حكموا بالبطلان، في مسألة البيع حكموا بالصحة، فهذا معناه أنه يكفي ماذا؟ أن البائع ينزل نفسه منزلة المالك في الصحة، وإذا أجاز المالك يكون البيع للمالك. نعم لو لم ينزل نفسه هذا اللي يصح قياسه على مسألة الشراء. المانع الرابع، وهو انتفاء حقيقة المعاوضة أو المغايرة بين المنشأ والمجاز وبيانه أنه لا يخلو الحال في البائع الفضولي الذي أجاز بيعه المالك بأن هذه الإجازة إما تعلقت بنفس ما أوقعه الفضولي وهو أن البيع لنفسه، وهذه الإجازة لا تجدي شيئا، وذلك لأجل انتفاء حقيقة المعاوضة والبيع مع قصد البائع البيع لنفسه.
يعني المنشأ لا يطابق
أحسن. نعم، لأن ما أنشأه الفضولي البيع لنفسه، وإذا أنشأ البيع لنفسه انتفت حقيقة المعاوضة، فإجازة المالك البيع لنفسه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذا قصد الفضولي البيع لنفسه وأجاز المالك هذا البيع، الإجازة لا موقع لها لانتفاء حقيقة المعاوضة. واضح؟ وإن كانت إجازة المالك من باب إجازته البيع لنفسه وليس للغاصب، فهذا مرجعه إلى اختلاف المنشأ عن المجاز، حيث ما أنشأه الفضولي البيع لنفسه وما أجازه المالك البيع لنفس المالك. إذن ما أنشأ وهو البيع لنفس الفضولي لم يجاز، وما أجيز من المالك وهو أن البيع لنفس المالك لم ينشئه الفضولي. إذن إن أجاز الفضولي إن أجاز المالك بيع الفضولي لنفس الفضولي يعني، فالبيع منتفي أصلا فلا معنى للإجازة. وإن أجاز المالك بيع الفضولي ليس لنفس الفضولي بل لنفس المالك، فهنا ما أجيز لم ينشأ وما أنشأ لم يجاز، هذا المانع الرابع. وأجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق القمي في عدة موارد، في كتاب جامع الشتات، في كتاب غنائم الأيام. على كل حال الجواب الأول ما ذكره القمي في عدة موارد، في كتاب جامع الشتات وفي كتاب غنائم الأيام، وحاصله أن الإجازة من المالك على نحوين. النحو الأول الإجازة المتعارفة والمعهودة، وهي عبارة عن الإجازة اللاحقة بنفس العقد والممضية لذات العقد من دون تغيير ولا تبديل، كما لو باع الفضولي للمالك نفسه وأجاز المالك هذا البيع، فهذه هي الإجازة المتعارفة. النحو الثاني الإجازة غير المتعارفة بمعنى التبديل وليس بمعنى الرضا بما أوقعه الفضولي، بل بمعنى تبديل الرضا. والإجازة في مقامنا من هذا القبيل الثاني، فإن إجازة المالك بمعنى تبديل رضا البائع الفضولي بكون البيع لنفسه برضا آخر، وهو أن يكون البيع لنفس المالك. فكأن المجيز يقول بدلت رضا الغافض بكون البيع له برضا آخر وهو كون البيع لي أنا وليس للبائع الفضولي. وهذا نظير يا مولاي مسألة من باع ثم ملك، كما إذا باع شخص فضولا مال غيره، كما إذا باع زيد كتاب عمرو فضولا وباع الكتاب عن نفس عمرو ثم ورث الكتاب من عمرو فصار الكتاب ملكا له قبل أن يجيزه المالك. فهنا لو أجاز الفضولي هذا البيع السابق صح البيع ويكون البيع عن نفسه وليس عن من باع له سابقا، وهذه الإجازة تكون بمعنى تبديل الرضا. فإن الفضولي حينما باع قبل أن يملك الكتاب باعه راضيا بأن يكون عن المالك، ولما ملكه وأجازه أجازه راضيا بأن يكون عن نفسه فتبدل الرضا. وإن شئت قلت بأن مرجع ذلك في الحقيقة إلى تحقق عقد جديد بين المجيز والمشتري، فإذا أجاز المالك البيع لنفسه وليس للفضولي فكأن هذا إيجاب جديد من قبل المجيز والقبول متحقق من قبل المشتري، فهذا بمثابة العقد الجديد المستأنف كما هو أحد الأقوال يا مولاي في بيع الفضولي. فإن هناك من قال أن الإجازة بمثابة العقد الجديد، لا أنها كاشفة ولا أنها ناقلة، إنما هي عقد جديد. وقد نسب هذا القول للمحقق الحلي ونسبه له تلميذه الفاضل الآبي في كاشف الرموز. هذا الجواب الأول من قبل المحقق القمي. الإجازة الناقلة ما تعني أنها عقد جديد، نفس العقد باقي لكن الآن يتحقق، كان باقي موجود الآن أنفذناه. أما عقد جديد أصلاً ذاك ملغي لغو عبد جزاف الآن تحقق العقد الآن ذاك له تقرر أما من حيث الثمرة لا ثمرة من حيث الثمرة العملية لا ثمرة قلنا بالنقل أو قلنا بالعقد الجديد ثمرة علمية
شيخنا هذا رجل مصنف على
لا القمي قال فيكون عقدا جديدا صحيح المصنف بعدين ناقشه قال هذا مرجع له عقد جديد قضى المحقق القمي يسلم بعد تشكل عليه بظهر يسلم به كيف لاحظ الان نطبق وترى كلام القمي انه يقول فيكون عقدا جديدا صرح القمي بذلك لا بال إذا كنا معطاة خرجنا كلام النبايع
يعني البائع بيحصل بالصيغة وبالإجازة
إيه نعم
أوجب يعني فعلت أنه أوجب
أحسنتم نعم يصير بائع بقول أجازته وهذا الذي سنشير له في المناقشة أن ما هو مقصود المحقق الحلي بأن هذا عقد جديد
بس الإجازة أقبلت عقد الفضول الإجازة أقبلت عقد الفضول وأنشأت عقد جديد
خوش
يعني ما يصح
عقد الفضول
في
الحال
يعتبر
له يعني شيء مثلا هذا كلام من هذا انت ناظرين الى كلام الشيخ الاعظم في مناقشه اي ما بعد ندخل في المناقشه الان
لا بناء على قول المحقق القمي نفس اجازه المالك هي ايجاب تعتبر والقبول الذي حصل من المشتري هو القبول
السابق
يعني
خصار إجازة
من المالك وقبول من المشتري
صار أفضل خب الآن أنتوا موالين هذا علامة التحضير واضح التحضير أو تحضير مشوش تحضير مشوش ينعرف اللي حضر زين من اللي ما حضر زين واللي ما حضر أصلا ينعرف من السؤال تعرف تميز واحد حضر لكن قال مشوش قاعد وطالع التلفزيون الاخبار والمظاهرات والبنزين ارتفع والواتس بيد ها شيخ عباس فما يقدر يحضر في هذه مطالب ذي عميقه يحتاج واحد يشرب شاي بيد كلوشه وبعيد عن العيال وكذا بعيد عن كل شيء متفرغ اما بيحضر فلان يكلمه قاعد يم فلان وطالع الجاهل وام العيال والى اخره تضيع المطالب لذلك أسئلة كثيرة شوشت قال وقد أجاب المحقق القمي عن هذا في بعض أجوبة مسائله يا مولانا العزيز بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع بأن الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع لا بمعنى هذا النحو الأول معنى الإجازة لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العام هذا المعنى الأول للإجازة النحو الأول بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضول المعهود بل معنى الإجازة في المقام تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه برضا المالك ووقوع البيعان وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملك هذا كلام القمي وين في جامع الشتات جزء 2 صار 322 لا موضع آخر في جامع الشتات الجزء الثاني صفحة 276 لا تصريح آخر قال هذا عقد جديد لاحظ وقد صرح في موضع آخر بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين هذا معنى الإجازة كأن المجيز يقول هذا العقد الذي وقع سابقا وقصد فيه الفضول أن البيع له ماذا قد بدلته هذا العقد الذي وقع من الفضول بقصد أن البيع لا قد بدلته على كونه هذا العقد على هذا الملك على نفس الكتاب بعينه لنفسي فيكون عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في الإجازة بعضهم قال كاشفة بعضهم قال ناقلة بعضهم قال هذا عقد جديد يبي يعدلها كما يقال في المثل بكحلها عماها مولانا هذه اللي تقول يريد يحل يعني سلم بالإشكال معنى أن القمي سلم بالإشكال ما حل المشكلة والحمد لله رب العالمين